بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
من هذه الفقرة عدة عناصر. العنصر الأول بيان أصول الإيمان وأركانه عند أهل السنة والجماعة. سبق أن تكلم المؤلف وأبدى وأعاد وكرر الكلام فيما يتعلق بالله وصفاته من أسماء الحسنى وصفات العلى من علوه وفوقيته من إثبات الصفات لله عز وجل التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل الأهواء. كذلك تكلم على القدر في مواضع عدة. في هذه الفقرة أراد الكلام على ثلاثة أركان: الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالأنبياء والمرسلين. هذه الأركان الثلاثة إذا ضممت إليها الركن الذي هو الأول الإيمان بالله، ثم ضممت إلى هذه الأربعة الإيمان باليوم الآخر، صار خمسة، وتذكر مجموعة هكذا في كتاب الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالمعتزلة عارضوا هذه الأصول الخمسة بأصولهم المبتدعة، والأهل العلم لما قال الأصول الخمسة لأن هذه الأصول مجموعة في موضع واحد وتذكر دائما مع بعضها غالبا مع بعض، بخلاف الركن الأخير وهو الإيمان بالقدر فإنه يذكر مفردا: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما جاء في ذلك من الآيات. لكن يا ترى ما موقف الطوائف من هذا الأصول؟ الناس فيه على أنواع وأصناف وأقسام. أول شيء الفلاسفة أو الطوائف الفلاسفة موقفهم من الإيمان بالله أنه في الحقيقة لا معبود يعبد عندهم إلا الشيطان، فإنهم أنكروا أن لله حقيقة ومهية. هم يوافقون الناس في الكلمة يقولون صح الله، لكن هل له ماهية؟ يقول لك لا، ما له ماهية. هل له وجود؟ ما له وجود. إذن بهذا أنكروا حقيقة الإله الحق الذي يجب أن يعبد، ولم يؤمنوا بهذا الأصل الذي جاءت به الشرائع. الشرائع اتفقت على أشياء: التوحيد والمعاد والنبوات. التوحيد والمعاد والنبوات الشرائع كلها متفق عليها، ولكن لا عبرة بمن حرف وخالف وغير، كمن عبدوا المسيح، ومن عبدوا العزير، ومن عبدوا فلان وفلان من أهل الكتب السماوية التي تنسب إليه. هذا بالنسبة للركن الأول، الإيمان بالله تبارك وتعالى. الركن الثاني هو الإيمان بالملائكة. الملائكة عندهم أجسام نورانية كما عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. الملائكة عندهم عبارة عن قوى عقلية، وقوى الخير التي في الناس. أما وجود أجسام نورانية لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع كما ذكر الله عز وجل، ليس هذا عندهم. فليس هناك أجسام نورانية تعرج أو تنزل أو تخاطب الأنبياء والمرسلين، إنما هي أمور معنوية ذهنية أتى بها الأنبياء والمرسلون على حد زعمهم، وتخيلها الأنبياء والمرسلون على حد زعمهم. ولذا هؤلاء من كثرة ادعائهم التخييل نسبوا بأنهم أهل التخييل. ليه؟ عندما جاءوا لإثبات الجنة والنار قالوا ليس لها حقيقة، إنما خيل الأنبياء والمرسلون على أقوامهم وشبهوا لهم وأوهموهم بأن هذه حقائق وليست بحقائق. إذن إيمان بالله ليس إيمانا حقيقيا، لا حقيقة له ولا وجود له، بل إيمانه الحقيقي بالشيطان اللعين. الأمر الثاني هو الركن الثاني، وننبه أن الأركان الستة، أركان الإيمان الستة، لا يصح إيمان عبد بغياب واحدة من هذه الأركان الستة، لا يصح. معنى لأنها أمور عقائدية بخلاف الأركان التي أركان الإسلام. من ناحية الاعتقاد لا يصح إيمان عبد ولا إسلام عبد إلا بالتزام فرضيتها ووجوبها، وإن تخلف بعضها عملا ففي هذا خلاف. ما سوى الشهادتين في خلاف بين أهل العلم. أما أركان الإيمان الستة فلو تخلف واحد من هذه الأركان لم يثبت أصلا إيمان الشخص، لم يسلم ولم يؤمن بالأصالة. فبين وبين الأركان الإسلام شيء من المفارقة والتميز كما سبقت الإشارة إليه. فعند أهل السنة والجماعة من الملائكة أجسام نورانية عظيمة كما قال ربنا: لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يملؤون السماوات، ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد، أطت السماء وحق لها أمطار. هذا ما موقف الفلاسفة من هذا الركن الملائكة. طيب موقف الفلاسفة من الإيمان بالرسول كذلك قالوا إن الله عز وجل ما أرسل رسولا وإن كان هناك رسالة فهي تكتسب بالرياضة والصوم وما إلى ذلك فأنكروا وجود إرسال أنبياء وبعثة أنبياء وقالوا في الكتابة والكلام إن الله لا يتكلم ولا يكلم وبالتالي لم ينزل كتبا على هؤلاء لم ينزل كتبا على هؤلاء إيمانهم باليوم الآخر اليوم الآخر عندهم ما حالهم هم أشد الناس تكذيبا له اليوم الآخر أشد الناس تكذيبا باليوم الآخر فلسفة فأنكروا بعث الأجساد وأنكروا الحساب وأنكروا الجنة والنار وقالوا ما هي إلا تخيل هذا موقف هؤلاء الفلاسفة من هذه الأركان أركان الإيمان وأصول الدين إذن وجود الله عندهم هم لا يقولون به حقيقة لو تأملت في كلامهم ظهر لك هذا جميعا كذلك الإيمان بالملائكة كذلك الإيمان بالكتب كذلك الإيمان باليوم الآخر ففارق هؤلاء الفلاسفة أهل الإسلام طيب أصول الإسلام وأصول الدين عند المعتزلة عارضوا الأصول الخمسة بأصولهم الفاسدة واحد التوحيد الثاني العدل الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرابع المنزلة بين المنزلتين الخامس إنفاذ الوعيد أول شيء التوحيد الثاني العدل الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرابع المنزلة بين المنزلتين الخامس وهو إنفاذ الوعيد عرضوا بهذا الأصول الخمسة عند أهل السنة والجماعة وألف كبيرهم هو القاضي عبد الجبار المعتزلي كتابا للأصول الخمسة يعارض بها الأصول الخمسة عند أهل السنة والجماعة والله سبحانه وتعالى يقول وما يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد ضل ضلالا بعيدا فقالوا التوحيد ما معنى التوحيد عندهم معنى التوحيد عندهم أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يعلم ولا ينزل ولا يضحك نفي الصفات لأنهم اعتقدوا أنهم لو أثبتوا الصفات إذن أثبتوا قدماء مع الله أثبتوا قدماء مع الله يلزم منهم تعدد القدماء وهذه علة غير صحيحة لأن الصفات ليست بائنة من الله ولا منفصلة عنه إنما هي قائمة بمن وصف بها والله سبحانه وتعالى فقالوا لو أثبت الله علما أو سمعا أو بصرا أو نزولا أو اتيانا إذا أثبت آلهة مع الله وهذا كلام لا حقيقة كلا علة عليك لا يجوز أن نتبع لأن الذين جاءوا بها هم الفلاسفة فلاسفة اليونان ثم تلقفها المعتزلة فعللوا بنبيهم للصفات هذا التعليم الفاسد الذي سن عليهم بها السنة والجماعة، وضعوا تلك الشبهات أيما ضعفت. الشيء الثاني العاد عندهم هو إنكار القدر وإنكار أن الله يخلق أفعال العباد. الشيء الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حقيقة عندهم الخروج على سلاطين الجور والظلم والحيل. الشيء الرابع المنزلة بين المنزلتين، أن صاحب الكبير لا فاسق ولا كافر ولا مؤمن، إنما هو فاسق في منزلة بين هذه المنزلة وبين تلك المنزلة الأخرى. الأصل الخامس عندهم هو إنفاذ الوعي، أوجب على الله أن يثيب الطائع، وأوجب عليه أن يعذب صاحب الكبير، لأنه يلزم عندهم لو أنه لو لم يعذب صاحب الكبير لأخلف وعده. وفرق بين إخلاف الميعاد والخلف في الوعيد، العرب تمدح الرجل إذا أخلف في الميعاد ووفى في الميعاد، فإخلاف الميعاد كرم وعفو، وأما الخلف في الميعاد فلا يتأتى هذا، وحاشا لرب عز وجل أن يوصل به. ففهموا الأمر فهم الخطأ، فاضطربوا فجعلوا الميعاد من الإيعاد، الإيعاد والتهديد والعذاب والعقوبة. ففرق النساء اللواتي بأعلى تقين الله، الصوت أيها النسوة الصوت جزاكم الله خير، تقين الله. إذا الأصل الخامس ما هو؟ انفاذ الوعي، ظنوا أنه لو عفى عن صاحب الكبير وغفر له ولم يعذبه، لأن صاحب الكبير عند أهل السنة والجماعة تحت خطر المشيئة، فهؤلاء قالوا لا يكون تحت خطر المشيئة، إنما جزما لا بد أن يدخل النار، وليس الأمر إلى هذا حسب، لا يجب أن يخلد معنا. فوافق الخوارج في تخليد صاحب الكبيرة في النار، وإن خالفون في الاسم فالخوارج قالوا كافر خارج من الملة مخلد في النار، المعتزلة خالفوا في الاسم. وفي حقيقة التخليد أوجبوا على الله أن يخلد صاحب الكبيرة في النار كما يخلد الكفار. إذن هذه أصولهم الخمسة عرضوا بها الإيمان بالله هذا واحد، وملائكته الثاني، ورسله وكتبه واليوم الأخير. إذا نحن عرفنا أول شيء تقرير الإيمان بالأصول الخمسة عند أهل السنة والجماعة، هذا العنصر الأول، وهذا مستفيض في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن أهل السنة والجماعة ذكر الأصول الخمسة هذه أنها تذكر مقرونة في كتاب الله عز وجل، بخلاف الإيمان بالقدر فيأتي منفردا في المواضع مستقلا على حد. وفي حديث جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وعرفنا كيف عارض العنصر الثالث، كيف عارض المعتزلة الأصول الخمسة بأصول جاءوا بها من عند أنفسهم. العنصر الذي يليه الرافض، الأصول عندهم ما هي؟ حصروها في أربع، الرافضة حصروها في أربع. أول الأركان التوحيد شابه فيه المعتزلة، وهوش التوحيد عند أهل السنة، لا، التوحيد نفي الصفة والعدل أيضا شابه فيه المعتزلة. شوف أخذ من المعتزلة وتأثروا به، فلذا كثيرا ما أكرر أن الشيعة وافقوا المعتزلة في الأصول إلا في القديم، وأخذوا في الفروع من الأحناف، وإن لم يتصفوا بكل أبواب ومسائل الأحناف في الفروع، فغالبا أهل التشيع والرفض في الأصول معتزلة، وفي الفروع يأخذون من الأحناف، وهذا ظاهر جليل جدا في الشيعة الزيدية. معنى إخوان لعنده سؤال يخلقه. إذا الآن معنا أربعة أصول عند الرافضة: التوحيد والعدل، طيب، والنبوة هذا الثالث، طب والرابع الإمام، الرابع الإمام. عرفنا التوحيد عندهم، عرفنا العدل عندهم، طيب الرسالات، وهذا كما هو عند أهل السنة والجماعة، وأيضا في مفارقات ومخالفات. تعالوا بنا إلى الإمام. الإمام هذه عندهم وظيفة إلهية كلف الله بها هذا الرجل، هذا الشخص. طيب الإمام هذا نائب عن النبي، معصوم؟ نعم، كعصمة الأنبياء، فالنبي مبلغ عن الله والإمام مبلغ عن النبي، لا ينسى لا يخطئ، يتذكر الأحكام الشرعية على زعمه. إذن هؤلاء حصروا الأركان وأصول الدين في أربعة: العدل والتوحيد والنبوة والإمامة. انظروا إلى أصول أهل السنة، وانظروا إلى أصول الرافضة. وبعضهم ألف في هذا المؤلفات في باب الإمامة، يقول إن الأئمة القائمة مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء، وأنهم لا يجوز منهم صغيرة، وإلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء، وأنه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدين، ولا ينسون شيئا من الأحكام. هذه من الطماع الكبرى التي عند الرافضة. إذن العنصر الأول أكرر: تقرير الأصول الخمسة وأركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وأحيانا بعض أهل العلم بدل من أن يجمل الأركان يبسط فيذكرها ست، فيذكر الإيمان بالقضاء والقدر، وكثر معنا ذكر الكلام بالقضاء والقدر في هذا المعتقد في مواضع سبقت معنا. ومن أهل العلم أيضا من يبسط شيئا ما فيقول هي سبعة، فيذكر بعد الإيمان بالقضاء والقدر الجنة والنار. والجنة والنار داخلان في الإيمان باليوم الآخر، فالاقتصار على ما جاء في النصوص أولا، لا سيما ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، وقلنا هناك فرق بين قولنا أركان الإيمان وأركان الإسلام. بارك الله فيكم. من ناحية الاعتقادية هما سواء، أركان الإسلام أو أركان الإيمان هما سواء، لا يتم إيمان عبد ولا إسلام شخص وقد غابت عنه واحدة من هذه الأركان. من ناحية العملية اختلف الناس في أركان الإسلام سوى الشهادتين، وأعظم خلاف في أمر الصلاة، الخلاف العميق العريض في تارك الصلاة جحودا لا كسلا وعملا. أما من تركها جحودا فإنه كافر بالله. كذلك كان الخلاف في الصيام، كذلك كان الخلاف في الحج، كذلك كان الصيام في الزكاة، وكل هذه من باب الأمور العملية. أما إذا تخلف الاعتقاد في هذه فهذا علامة من علامات نواقض الإسلام ومفضلات الإيمان. بقي معنا مسألة يتكلم فيها العلماء فيما يتعلق بأبواب الإيمان بالملائكة، وهي الآن أنا فقط أريد أن أذكر لكم العناصر أحصرها تحت الفقرة هذه، ثم نرجع إن شاء الله في هذه الجلسة إن شاء الله نتكلم كيف الإيمان بالملائكة، كيف الإيمان بالرسل، كيف الإيمان بالكتب، ونفصل هذا إن شاء الله. لكن أريد أن أحصر غرض المؤلف من الإتيان بهذه الفقرة، وكما أكرر دائما أن عقيدة السنة والجماعة ترتكز على أمرين، تقرير وتأصيل ورد وتفنيد لشبه المخالفين. بقيت مسألة يذكرها العلماء في بحث الإيمان بالملائكة، وهي هل الملائكة أفضل أم صالح البشر؟ الناس فيها على أقوال ومذاهب، وبعض الناس ربما يقول إنها لا جدوى من ورائها ولا ثمرة كبيرة من بحثها، ولعلها من فضول المسائل، ولا مانع أن نعرف ما جاء فيها من أقوال على وجه الاختصار والإجابة. وإن العلماء أطلوا فيها النفس، لسيما شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى بحثها في قدر قرابة 50 صفحة، واستلها ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية ووضعها في صرف الطحاوية، وأطال النفس فيها، أطال النفس فيها. فجمهور أهل العلم أهل السنة يقولون صالح البشر أفضل، وفيهم الأنبياء والمرسلون على رأسه. والمقصود بهذه المقالة أو هذا المذهب أي بالنظر إلى نهاية الأمر عندما يتم لهؤلاء الصالحين الدخول في الجنة، معنى. وهذا الذي فصله شيخ الإسلام وذكرناه قبل. إذا نظرت إلى بداية الأمر الآن فيقول الملائكة أفضل، لأنهم يسبحون الله ليل نهار لا يفطرون، يسجدون، يركعون، يقومون لله، لا ينشغلون طرفة عين بشيء ليس من عبادة الله. طيب، لكن في الأخير إذا دخل هؤلاء الصالحون الجنة كانت الملائكة خدما لهم، معنى. القول الثاني قول المعتزلة ضد القول، يقولون الملائكة أفضل مطلق بلا تفصيل. عرفنا الأشاعرة المذهب الثالث على قولين، على قولين في هذه المسألة، منهم من قال القول الأول ومنهم من قال القول الثاني. القول الثاني بقى عندهم توقف في المسألة، وسئل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فتوقف، وشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول كنت أظن هذه المسألة من فضول الكلام، فعلمت أنها مسألة صحابية أثرية سلفية، فخاض فيها وفصل كما سبق الكلام فيها. وعلى كل حال إن لم نستفد إلا معرفة قول أهل السنة والجماعة أن صالح البشر وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين هم أفضل من الملائكة، وإن كانوا في نهاية الأمر حضنا ذلك أن نكون من الصالح وأهل الاستقامة وأهل التدين، لأنه لا شك أن في النفس أن الملائكة كمل، وهذا واجب أن نعتقده، يجب أن نعتقده صح. لكن لو اعتقد رجل منا القول الراجح في المسألة وهو قول جماهير السنة والجماعة بأن صالح البشر أفضل، باعتبار النهاية واضف الرجل منا على الاستقامة ليكون أرقى منزلة من منزلة الملائكة. معنا يا إخوان، ولعل هذه الثمرة خلاصة البحث في هذه المسألة، وهذا هو العنصر الأخير فيما يتعلق بهذه الفقرة، وهي ونؤمن بالملائكة والنبي والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه الفقرة التي نتداولها اليوم نتدارسها اليوم، فالإيمان بالملائكة على نوعين وعلى قسمين. القسم الأول إيمان مجمل، يؤمن الرجل إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب أن الله خلق خلقا من عباده، هم عباد مكرمون، خلقهم من نور، وخلق معاشر الآدميين من طين أصلهم، وخلق الجنة من نار. أما الفلاسفة يقولون هم عبارة عن قوى الخير وقوى عقلية وذهنية لا حقيقة لها، والمشركون يقولون الملائكة بنات الله. فلا هو الأمر كما ذهب إليه الفلاسفة ولا الأمر كما ذهب إليه المشركون فقالوا الملائكة بنات الله. تعالى الله عن ذلك. إذن الإيمان مجمل وهو فرض عين على كل أحد، فرض عين على كل أحد أن تؤمن بالملائكة. وما معنى الملائكة لغة؟ قال العلماء أخذ ذلك من كلمة مألك، فحرفت الهمزة فصارت ملك أو ملك أو مالك بتخفيفها، ومنهم من قال مألك الهمزة مقدمة لا مؤخرة، وقالوا كل هذه مأخوذة من الألوك، والألوك معناها في اللغة الرسالة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذا الملك مرسل مكلف بشيء، معنى وليس معناه مرسل كأحد الأنبياء المرسلين، من البشر، لا. فهذا أصل معناه ملائكة، جمع ملك، والملك أصله ملك أو ملأ، وكل هذا مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. الرسالة الإيمان المفصل يتضمن أربعة أمور. إذا معنى الإيمان المجمل هذا واجب فرض عيني على الإيمان. الإيمان المفصل لا يجب هذا التفصيل على كل أحد من المكلفين، إنما يجب على من له القدرة في معرفة هذه الأمور التفصيلية المتعلقة بالملائكة. فالأول الإيمان بوجودهم، نعم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه، وما ذكره إلا لوجودهم، وأن وجودهم حق ليس بظهر وليس بزعم وليس بعدم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه من أسمائه كجبريل عليه السلام، ميكائيل، إسرافيل، مالك خازن النار، خازن الجنة، كنا لا نعرف اسمه على الوجه الصحيح، وقد جاء ذلك في حديث ضعيف في سنن الترمذي. وكذلك اسم ملك الموت الصواب أننا لا نعرف، بل كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به. وما لم نعلم اسمه منهم لا نزعمه ولا ندعيه ولا نتوهمه، فما جاء من أسمائه عرفناه. لكن لو أن رجلا قال أنا أؤمن بالملائكة ولا يعرف أن منهم جبريل عليه السلام ولا ميكائيل ولا إسرافيل، فهذا إيمان مجمل، إيمان مجمل، لا يصح إيمانه إذا فاته الإيمان مجمل، لا يكون مؤمنا إذا فاته الإيمان مجمل، لأنه ليس كل رجل، ليس كل عامي له القدرة في أن يتعلم تفاصيل مسائل الاعتقاد. وهذا الدين دين يسر ودين رحمة، ما كلف كل الناس بالإيمان التفصيلي، لأنه لو كلفهم بهذا لعجزوا ولم استطاعوا، وصار هذا الدين يعتقده أصحابه أو يتكلفه أصحابه بمشقة. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. كم من رجل يتشدد من المسلمين المتدينين أحيانا يتشدد وربما يفرض على العوام وعلى الناس ما لم يفرضه الشرع، هذا من الخطأ والزيغ في المنهج والانحراف في أسلوب الدعوة. والله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس ما لا يطيقون، إنما يكلفهم ما يطيقون. فهنا وجب التفريق بين الإيمان المجمل والإيمان الخاص، لكي لا نخلط بين الأمرين. نعم، رب رجل لا يصل إلى حد التفصيل في باب الإيمان بالملائكة، فيأتي آتٍ فيقول إنه كافر يكفر بلا مكفر. نعم، والتكفير بلا مكفر حكم بغير ما أنزل الله من حيث لا شعر الشخص، لأنه حكم بالهوى وحكم بالجهل، والواجب أن تحكم بما حكم النصر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاته، كصفة جبريل عليه السلام له 600 جناح معنا. والأصل أن الملائكة لا يرون، لا يشاهدون على صورهم حقيقة، إلا ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من رؤية جبريل عليه السلام على صورته مرة في بداية الوحي ومرة في ليلة الإسراء. له 600 جناح، ودون جبريل له أقل من ذلك، أفضلهم جبريل عليه السلام، وهذه عدد الأجنحة. وليس لأحدنا أن يتصور كيفية هيئة الملك، لأنه كلما تصورت وتخيلت كيفية كان الحق بخلاف ما تخيلت. وهؤلاء مخلوقون، فكيف إذا تخيلت صفة من صفات الخالق؟ من باب أولى. فإذا كان لا يجوز لك أن تتخيل كيفية ملك من الملائكة أو نعيم من نعيم الجنة، فكيف لك أن تتخيل وأن تكيف صفات الله عز وجل؟ من باب أولى، كلما خطر بذلك فهذا الله عز وجل بخلاف ذلك، أو كلما خطر بذلك بحق الملائكة فهم بخلاف ذلك. فإذا الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاته، فصفة جبريل قال الله عز وجل علمه شديد القوى، المراد جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم في موضعين من القرآن، مرة أريد بها النبي عليه الصلاة والسلام ومرة أريد بها جبريل عليه السلام. كذلك إسرافيل جاء أنه يروي عنقه، صفعة عنقه ينتظر. كذلك جاء في الأحاديث في وصف حملة العرش أن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، خفقان الطير. نعم، ومعكم حديث الأوعاد، وفيه وصف بعض الملائكة بما لا يليق، كسورة التيس الوعد. الوعل هذا اسم للتيس الجبل، فلا يجوز اصلا حديث مصر. حديث الاوعاد الذين يحملون العرش وانهم على صوره الحيوان المعروف لم يصح اصلا، وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه، لكن لم يصح لا من ناحيه الاسناديه وأيضا من ناحية المتنية في مكارة معنى إخوان، فلا صح. هل لهم قلوب؟ بل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم. هل لهم عقول؟ بل إن لم يكن لهم عقول لم يكونوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويسبحونه ليلا نهار ولا معنى إخوان. هل لهم قدرة على التشكل والتصور بصور البشر؟ بلى، جاء جبريل عليه السلام بصورة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرفه من أحد، لا يرى عليه أثر الصبر، كأنه نزل من السماء. نعم، ربطه. يوالون المؤمنين ويستغفرون لهم، بل هذه أوصافهم. نعم، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها. إذن الأمر الأول الإيمان بوجودهم، هذا واحد، وكلامنا الآن في الإيمان التفصيلي. ولا شك أن بين الإيمان المجمل والإيمان التفصيلي مشتركات. كالأمر الأول، الأمر الأول يجب في الأمر في الإيمان المجمل الإيمان والجزم والتصديق موجودين. كذلك في الإيمان الفصل ربنا إخوان هذا شرط هنا وشرط هنا. الثاني الإيمان بما تعلمنا من أسمائه، معنى منكر ونكير. اختلف الناس هل هما إسمان أو وصفة، والراجح أنهما إسمان علمان. كذلك اختلفوا في رقيب وعدي هل هما إسمان أو وصفان. والقرائن من الآيات تدل على أنهما وصفان. يعني قال الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاته كصفة جبريل عليه السلام. الرابع الإيمان بما علمنا من أعماله، فجبريل عليه السلام موكل في الوحي الذي فيه حياة القلوب والأديان. كذلك إسرافيل موكل بالنفس، ميكائيل موكل بأمر القطر والمطر والأرسل، مالك خازن النار. وهل يجوز يا إخوة، هنا مبحث يفترض العلماء، هل يجوز أن يتسمى أحدنا باسم ملك من الملائكة؟ الراجح بلى يجوز. فلو سمى الإنسان نفسه أو سمى أبوه جبريل لا بأس، أو ميكائيل لا بأس، وليس هذا من أسماء النصارى في الأصل. ولكن لو جرى العرف أن هذا من أسماء النصارى فيجب التنكب عنه. لكن لو فرضنا مثلا لم يجر العرف لأن هذا خاص بأسماء أهل الكتاب لمانع، كفلان مالك ابن أنس وما إلى ذلك. فمالك خزين النار في القرآن، قالوا يا مالك ليقضى علينا ربك وهو خزين النار. فالأصل لا بأس التسمي باسم من أسماء الملائكة إلا أن يغلب ويطرأ عليه التسمي أو اختصاص الكتاب بهذه الأسماء. نرجع مرة أخرى، الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعماله التي يقومون بها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يدعو بالدعاء المعروف، اللهم ربي جبريل ميكائيل إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. جمع النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الملائكة الثلاثة، لأن لجبريل وهو الموكل بالوحي حياة الكون، وإسرافيل حياة الأبدان عند النفخ، فينفخ نفخة يلحق الأحياء فيها بالأموات، والثانية يبعثون من قبور جميعا. وميكائيل الموكل بالقطر والأمطار وفي حياة الأبدان والأرض، معنى إخوان. طيب في حفظة يحفظون، طيب في ملائكة يلتمسون مجالس الذكر، في ملائكة تبيت فيك تبيت عندك وتعرف إلى الله وينزل آخرون، وملائكة تجاهد مع المجاهدين في الغزو والمعارك، ملائكة كلفوا بأعمال ووظائف الله عز وجل اختارهم لها، ملائكة يحملون العرش كما سبق معنا، ملائكة بأيديهم مقادير العباد، كتب وصحف فيها مقادير العباد، يبعث إليه الملك عندما يريد الله عز وجل تمام خلق الآدمي فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، وكل بالأجنة. سبحان الله، انظر إلى عناية الله، انظر إلى كرم الله عز وجل. نعم. ولذا يا إخوان العلماء بحثوا ما هي الثمرات من الإيمان بالملائكة، ذكروا واحد طبعا فضلا عن أن هذا من الأركان، أركان الإيمان، واحد العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. ملائكة غلاظ شداد، أقوياء، عباد مكرمون، لا يفطرون الليل والنهار، يسبحون، يعبدون الله، قوة عجيبة، جمال، نعم، نور، سبحان الله. ولذلك شوف النسوة اللواتي أصابتهن الفتنة بيوسف عليه السلام، قالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فالملائكة خلق عظيم، تستدلوا بخلقهم على قدرة الله وعلى عظمته وعلى علمه وحكمته وإتقانه سبحانه وتعالى في صنع الأشياء. إذا الثمرة الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الله. الثاني شكر الله تعالى على عنايته مما تستفيده ومما يثمر في نفسك الإيمان بالملائكة. شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم غير ذلك من مصالح. القطر والمطر من مصالح، معنى الأرزاق من مصالح، إنزال الكتب من مصالح ومنافع. الأمر الثالث محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله، يعني الولاء والمحبة. من أحب لله وأبغض لله، أو من أحب في الله وأبغض في الله، يشمل الملائكة. تحب الملائكة لأنهم يعبدون الله ليلا نهار ولا يعصون الله ما أمر. إذن في أول أمر يجب عليك أن تحب الملائكة وأن توليهم، هم الذين يستغفرون لك، نعم، ويسبحون الله ليلا نهار، ويحفظونك من أمر الله، يحصون عليك أعمالك، لا تفلت ولا تذهب ولا تضيع. رجل عبد الله 60 سنة وهو بطاعة الله، شاب نشأ في عبادة الله، عمل محفوظ محصي، نعم، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفرط، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أو لو كان الإنسان يعبد الله 60 سنة 50 سنة 70 سنة 100 سنة 120 سنة وفي الأخير يجي ما حصلش أي حاجة من ده، ما حصلش أي حاجة، لا محصية ولا مكتوبة ولا محفوظة، ماذا سيكون موقفه؟ أنت بس كده قارن نفسك أنت مع شريك من الشركاء، شغال، فتح دكان، فتح سوبر ماركت، فتح وظيفة، عمل إلى آخره، ومشي الأمور مبلوط سبهلال، وفي الأخير آخر السنة جئت المحاسبة قال ما عندي، ما لك شيء، ما عندي شيء، ما عندي شيء لك، كيف يكون موقفه؟ الله أكبر. شو أنت تعبد الله سبحانه وتعالى وتحسن وتطيع ربك عز وجل في الليل والنهار في الغدو والعشي وأعمالك محفوظة، ما الذي حفظها؟ حفظها يعلمون ما تفعلون، نعم. تجزى بالحسنة مضاعف عشرة متاليها إلى مئة ضعف إلى سبعمائة إلى ضعف كثيرة. فكيف لا تكون مودتك لهؤلاء الأنبياء؟ نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. الود لهم مطلوب أيضا منك تجاه الملائكة، المحبة الولاء مطلوب منك واجب عليك تجاه الملائكة. نعم، جبريل هذا خلقه الله وهو مادة الخير نعم، وخلق الله ضده إبليس وهو مادة الشر. فالولاء والمحبة والمودة لجبريل والملائكة، والبغض والشنآن والمعاداة لإبليس وذريته. معنى يا إخوان؟ إذن كم ثمر الآن سيذكره أخونا أحمد العاصم؟
ثلاثة.
واحد، اسمعوا، العلم
بعظمة الله تعالى.
جميل، العلم بعظمة الله تعالى، أحسن. الثاني شكر نعمة الله، شكر الله تعالى على عنايتي ببني آدم. الثالث
محبة هؤلاء الملائكة،
محبة الملائكة ولاؤك له، معنى يا إخوان؟ ومودتك له، وهم يستغفرون لك، أنت تنام ولك شخير والملائكة يستغفرون لك. سبحان الله، انظر الولاء، انظر المودة، نعم، يحبونك ما دمت أنت من أهل الإيمان، ما دمت أنت من أهل التوحيد، نعم، ويستغفرون للذين آمنوا. أما أهل الإشراك ما ينالون الاستغفار. وشوف بقى الذين يصلوا العصر في جماعة كده، يصعد الذين باتوا فيهم، فاسألهم الله وأعلم كيف تركتم عبادي؟ يقولون أتيناهم مصلون وتركناهم مصلون. فقل اللي نبأ عن صلاة العصر وراح عشان يحضر معرض تجارة وفلت صلاة العصر وفاتته صلاة العصر، شهادة سيئة. معنا يا إخوان، فنحمد الله على أن وفقنا بالإيمان بالملائكة، هو الذي من علينا سبحانه وتعالى بهذا الإيمان وجعلنا نستلم هذا الركن، بهذا الركن الإيمان بالملائكة. الركن الذي يليه على تنفيذ العقيدة والمتن هنا الفقرة المعنى الإيمان بالكتب، والكتب جمع كتاب، وكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول أي مكتوب. والإيمان بالكتب أيضا فيه نفس الأمر الذي سبق معنا في الإيمان بالملائكة. تفضل سيشكر. الإيمان المجمل والإيمان الخاص. الإيمان المجمل فرض كفاية، عفوا، فرض عين على كل أحد من المكلفين، فلا يصح إيمان شخص وقد غاب عنه الإيمان بالكتب، لأن الإيمان بالكتب إيمان بالرسل. على أي، على من تنزل الكتب؟ ما تنزل إلا على الأنبياء المرسلين، معنا إخوان؟ وسيأتي معنا التفرقة بين النبي والرسول إن شاء الله. وإنكار الكتب إنكار لكلام الله، إنكار لكلام الله، وإنكار كلام الله إنكار للتشريع، وإنكار التشريع إنكار للحكمة التي من أجلها خلق الناس، إنكار التوحيد من أساس وكون الناس خلقهم الله لعبادته، وإنكار للحلال والحرام، وإنكار للأحكام. فالمسألة متلازمة، هذه الأركان متلازمة. ما فيش واحد يقول أنا مؤمن بالله وأكفر بالكتب، أنا مؤمن بالله وأكفر بالأنبياء، أنا مؤمن بالله وأكفر باليوم الآخر. لا لا يا صح، لا تفرق بين الله ورسوله، لا تفرق بين هذه الأركان. ومن كذب بكتاب واحد وهو يعلم أن هذا كتاب منزل من عند الله فقد لزم تكذيبه الكفر والتكذيب بجميع الكفر. معنى كما أن الكفر برسول من الرسل وهو يعلم أن هذا رسول من عند الله تكذيب لجميع المرسل. كذبت عاد المرسل مع أنه ما كذبوا إلا بنبي، لأن التكذيب بنبي واحد تكذيب لجميع الأنبياء والمرسل. الإيمان المقصر يتضمن أربعة أمور. واحد، الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا. الإيمان لأن هذه الكتب أنزلت من عند الله، وهذا شرط يجب أن يكون في الإيمان المجمل وفي الإيمان المفصل، ليس خاصا بالإيمان المفصل، بل هذا شرط مشترك وقيد لابد منه في الإيمان المجمل والإيمان المفصل. الإيمان بأن نزولها من عند الله ليست من عند الشياطين، كما كانت قريش تزعم ويقولون تنزلت به الشياطين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، إنهم عن السمع لمعزولون الآيات. الثاني، الإيمان بما علمنا اسمه منها، معنى التوراة والإنجيل والزبور، ومعنى صحف إبراهيم وموسى، ومعنى القرآن الكتاب المهيمن الخاتم الذي هو حاكم على الكتب قبله، الفرقان القرآن الذي نزله ربنا سبحانه وتعالى على قلب نبي كريم، وابتدأ ربنا عز وجل تنزيل هذا القرآن في أفضل ليلة في أفضل شهر بسفارة أفضل رسول إلى أفضل نبي والنبي عليه الصلاة والسلام على خير أمته. إذن الصحيح أن القرآن لم ينزل جملة واحدة إلى بيت العزة كما يقال في بعض الروايات، إنما نزل منجما كما قال ربنا سبحانه وتعالى مفرق، وقرآنا فرقناه تقرأ على الناس على مفرق، ونزلناه تنزيلا. فمعنى بعض الروايات عن ابن عباس وروي عنه سعيد بن جبير بأن بداية القرآن أو كيفية نزول القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، وهذه روايات لا تصح، شكك فيها جمع من العلم الكبار والمعتبرين، ومن ناحية الإسنادية هي شاذة وموهومة، والصواب ما جاء في الروايات الأخرى عن ابن عباس وغيره أن القرآن إنما أوحى الله به إلى نبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل منجما مفرقا، وكان بداية تنزيل في ليلة القدر من شهر رمضان. قال الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن التوراة والإنجيل صحف إبراهيم وموسى، وهل الصحف هي الكتب والكتب هي الصحف أو هي غيرها وليست سواء؟ على قولين لا لك، والصحيح الصحف هي الكتب. معنى إخوان الثالث، تصديق ما صح من أخباره كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل، التصديق بما صح في أخبار كتابه وما نقله كتابنا.